الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وقبل أن أضعكم أمام النص الجديد الذي سنأخذ أنفسنا بتحليله وشرحه بتوفيق الله عز وجل، أعود الإخوة الذين يرسلون إلي رغباتهم مصورة بصيغة الرجاء في بعض الأحيان أن تأتي العبارة أو الطريقة أو الأسلوب مبسطا أكثر مما هو عليه الآن. أعد أنني سأزيد الأسلوب تبسيطا، ولكنني لن أعد أنني سأتجاوز البحث العلمي إلى أمور وعظية مجردة. والعقدة أو الصعوبة إنما تأتي من أن مضمون حديثنا مضمون نبوي، وثقوا أن هذا هو المفيد. وأرجو من إخواننا الذين يشعرون ببعد أو بشيء من الصعوبة في فهم ما نعالجه من المسائل العلمية التي يتناولها كتاب الله عز وجل، أرجو أن يحملوا أنفسهم في بادئ الأمر شيئا من الجهد، ولسوف تكون ثمرات هذا الجهد ثمرات مباركة، ولسوف تكون هذه الحلقات أو الحلقات الأولى منها بمثابة الدورة التدريبية أو التثقيفية التي تنقلنا إلى صعيد المحاكمة العقلية بإذن الله تعالى. كل ما في الأمر أن الأمر يحتاج إلى شيء من الجد في الإصغاء وإلى شيء من التركيز من جميع من يصغون من أفراد الأسرة فقط، وأنتم تعلمون معنى ما أقول في هذا الصدد، والله المستعان ومنه التوفيق. النص الذي سنتناوله بالشرح يدخل في الإلهيات كما قلت في الحلقة الماضية، أي يتناول الحديث عن مظاهر ربوبية الله، عن مظاهر ودلائل وجود الله، عن مظاهر كثير من صفات الله سبحانه وتعالى، عن مظاهر قاهريته لهذا الكون. هذا النص يعمق يقيننا الإيماني ويجعلنا أمام جسر واضح مرئي ممتد بين وجود الله عز وجل وبين الحقائق العلمية التي نتعامل معها في هذه الحياة. وطالما غابت أفكار كثير من الناس عن هذا الجسر الممتد، وطالما تساءلوا عن صلة ما بين الدين والعلم، وطالما تساءل كثير من الناس عن المصير الذي ينبغي أن ننتهي إليه فيما لو تعارض الدين مع العلم، لم يتعارض الدين الحق مع العلم. لكنني قلت أكثر من مرة جوابا عن هذا السؤال، إذا تعارض الدين مع العلم تعارضا حقيقيا وكان العلم حقيقة علما، فخذوا العلم واتركوا الدين، إذ لا خير في دين لم ينهض على دعائم العلم. من خلال هذا النص الذي سنشرحه وأرجو أن نتلاقى على فهمه بالدقة التي حدثتكم عنها، ستتبين لنا هذه الجسور الواصلة، وسيتبين لنا كيف يعانق الدين العلم وكيف يعانق العلم الدين. هذا النص آيات من سورة الأنعام، تبدأ بقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسبق من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون إلى آخر النص. لن أقرأ النص بطوله، فلسوف تسمعونه تستمعون إليه تباعا مع شرحنا إن شاء الله تعالى. فلنبدأ الآن بالآية الأولى من هذا النص القرآني العظيم. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الضمير في عنده يعود كما هو واضح إلى ذات الله عز وجل. تعلمون هذا عندما تقرؤون الآيات التي قبل هذه، السياق والسباق كما يقولون يدل على ذلك. والبيان الإلهي، الخطاب الله عز وجل لنا، يأتي في بعض الأحيان يعبر عن ذاته العلية بضمير الغائب، ويعبر أحيانا عن ذاته العلية بضمير المتكلم. وستجدون في هذا النص ذاته هذين النوعين أو هاتين الحالتين، ولكل منهما حكمة ومناسبة سنأتي على الحديث عنها إن شاء الله تعالى. إذن يقول الله عز وجل: وعنده، أي عند الله عز وجل، مفاتح الغيب. وفي هذه الجملة معنى من معاني الحصر، أي عنده لا عند غيره، مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الجملة الأولى تتضمن الحصر، والجملة الثانية كشفت عن مضمون هذا الحصر وأعلنت عنه. وعنده مفاتح الغيب، الحصر يدل على أن لا أحد غير الله يملك هذه المفاتيح. الجملة الثانية صرحت بهذا المعنى، لا يعلمها إلا هو. وهذه الجملة توضح أيها الإخوة والأخوات أن هنالك غيبا وهنالك مفاتح أو مفاتيح لهذا الغيب. فما الغيب وما مفاتيحه؟ أما الغيب فكل ما غاب عن حواسنا، كل ما غاب عن العين والأذن والأنف والذوق واللمس، حتى الحاسة التي تسمونها السادسة لا تستطيع أن تلتقطه، هذا هو الغيب. إما لأنه ماض ليس بيننا وبينه جسور واصلة، وإما لأنه مستقبل بعيد أيضا ليس بيننا وبينه جسور واصلة، وإما لأنه موجود الآن إلا أنه ليس من عالم المادة، ليس من عالم المرئيات، ليس من عالم الموجودات، ولذلك يسمى غيبا. ولا مجال إطلاقا ولا مفر من الإيمان بأن هنالك حقائق غيبية. كان الناس فيما مضى يحلمون أن العالم كله مادة وإلى مادة يصير، ويحاولون أن يجاروا حواسهم التي تجهل ما وراء المواد والحواس وعالم المحسوسات. ولكن العلم اليوم يجد نفسه مضطرا إلى أن يدين بالولاء لعالم آخر اسمه عالم الغيب. هذا العالم موجود، أدركه الإنسان أم لم يدركه، التقطه بأجهزته العلمية أم لم يلتقطه. إذن هذه الغيبيات موجودة بقطع النظر عن إمكان وصولنا إليه بوسيلة من وسائل العلم. هذا هو الغيب. فما هي مفاتيح الغيب التي يركز عليها هذا النص القرآني أو هذه الآية؟ مفاتيح الغيب، وقرأت مفاتيح الغيب أيضا، هي عبارة عن دساتير هذه الأمور الغيبية التي لا نراها، أي منبعها ومنطلق وجودها وسر كينونتها والباعث عليها، تلك هي المفاتيح. فهنالك غيب لم يحدث بعد، كالجنين الذي لم يولد ولم يتكون وجوده في رحم أمه بعد، هذا غيب. وهنالك مفتاح لهذا الغيب هو الدستور العلمي الذي على أساسه يتكون هذا الجنين، والذي على أساسه يتجه إلى حقل الذكورة أو إلى حقل الأنوثة. إذن عرفنا معنى مفاتيح الغيب، القواعد العلمية الخفية التي تدفع إلى هطول أمطار، أو التي تدفع إلى حدوث زلزال، أو التي تدفع إلى حدوث حمل أو عدم حدوثه، إلى أن يكون مخلقا أو غير مخلق، إلى أن يكون ذكرا أو أنثى. العوامل العلمية الكامنة وراء ذلك والتي تهيئ هذا الغيب لنوع من الوجود هي التي يعبر عنها البيان الإلهي بالمفاتح، وهي التي نسميها بأسلوبنا العلمي الحديث بساتير هذه الأشياء. فمثلا نوع الصبغيات أو نوع الكروموزومات الذي يتحكم فيما نراه بنوع الجنين هو دستور هذا الغيب. العوامل الخفية التي تعقد السحب ومن ثم تعتصرها مطرا هي المعنية بكلمة مفاتيح. والآن وقد علمنا الفرق بين الغيب ومفاتيحه، يقول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. بساتير الغيب هذه، مفاتيح هذه الغيوب عند الله فقط، لا يعلمها أحد إلا الله. لاحظوا أيها السادة والسيدات أن الضمير في لا يعلمها يعود إلى المفاتيح ولا يعود إلى الغيب، أي أن الله لم يقل لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما قال لا يعلمها، أي لا يعلم هذه البساتير ويصل إلى شغافها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنكم أيها الناس، أيها البشر وأيها العلماء، تستطيعون إذا رأيتم ظاهرة كونية من ولادة جنين، من أرض اخضرت، من سحاب أمطر، من زلزال وقع، تستطيعون أن تلاحقوا هذا الواقع مرة إثر أخرى إثر أخرى، وتضعوا أيديكم بعد هذه الملاحقة والتتبع، تستطيعون أن تضعوا أيديكم بعد هذه التجربة الدائمة على العامل الخفي الذي كون هذه الأشياء واستولدها من ظلمات الغيب. تستطيعون مثلا أن تعلموا بعد تجربة متطاولة أن المؤشرات التي تشكل حرف X أو حرف Y تكون دالة على الذكورة في حالة معينة وعلى الأنوثة في حالة معينة بسبب كثرة ملاحقتكم لهذه التجربة ولهذه العوامل. تستطيعون هذا، لكنكم لن تستطيعوا أن تتحكموا بهذه العوامل، لأن هذه البساتير التي اطلعتم عليها بيد الله عز وجل. فالله عز وجل يستطيع أن يحول مؤشر الذكورة فيجعله للأنوثة، وأن يحول مؤشر الأنوثة فيجعله للذكورة، ومن ثم فإن تجربتكم المتطاولة وسعيكم الدؤوب واستقراءكم الكلي كما يقول المناطق لم يفد شيئا. تستطيعون أن تستفيدوا لو أنكم عرفتم عوامل الغيب وبساتيره ثم وضعتم أيديكم على هذه العوامل وتحكمتم بها. وهنا يقول الله عز وجل: وعنده، أي وعند غيره، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. تستطيعون أن تعلم أن المطر سيهطل، وهو قرار غيبي، عندما تتعقد السحب وتهبط إلى مستوى معين في الجو ويتكون معها قدر معين من الرطوبة أيضا، إذن ستهطل الأمطار. تستطيعون أن تعلموا هذا من طول تجاربكم وملاحقتكم لحالات الامطار، لكن من ذا الذي اعطاكم القرار بان هذه العوامل لن يغيرها الله؟ لم يخلق اسبابا جديدة للامطار، ولم يجعل هذه الاسباب قائمة دون ان تظهر المسببات من ورائها. اذن هذا معنى قوله عز وجل لا يعلمها، اي لا يعلم المفاتيح الا الله عز وجل. ولكن ما هو الواقع الذي ينبغي ان نعرفه جوابا عن سؤال يقول وهل نستطيع ان نعلم الغيب ذاته؟ ايا كان هذا الغيب وايا كان نوعه، اظن ان اجابة البيان الالهي عن السؤال الاول يغني عن الاجابة عن السؤال الثاني. اذا كان دستور هذه الاشياء الغيبية، وقد اطلعت عليها، يطلع الطبيب ويطلع العالم على ذلك، لكن اذا كان دستور هذه القضايا الغيبية بيد الله عز وجل او ربطها بالنتائج قائلا الى حكم الله عز وجل، اذا لا استطيع ان ابلغ بقرار علمي يقيني بان نتائج هذه المقدمات ستقع كما اتصور. يمكن ان يكون قرارا ظنيا، يمكن ان يكون ظنا قويا راجحا، هذا لا شك فيه، وكلما نتفاعل ونتعامل مع هذا الظن، ولكن لا يمكن ابدا ان يرقى هذا الظن الى درجة ما يسمى باليقين العلمي. لماذا؟ لانني كطبيب اطلعت فعلا على ان الخلية تتضمن، هذا الشريط الوراثي يتضمن من مؤشرات، من المؤشرات التي وضعت يدي عليها ما يدل على ان الجنين سيكون ذكرا، بناء على استقرائي المتطاول طوال عمري كطبيب، كلما كانت المؤشرات اكس واي او اكس اكس مثلا اكس واي عندئذ سيأتي الجنين ذكرا، او سيأتي على خلاف ذلك انثى عندما يكون المؤشر على خلاف هذا. لو كانت تجاربي التي تجاوزتها مليون تجربي ولم تشذ هذه التجارب يوما ما، ينبغي ان اعلم ان الذي رسم هذه المقدمات لهذه النتائج هو الله. وهذا الاله يعلم ويقول انا استطيع عندما اشاء ان اقلب فاجعل هذه المؤشرات التي تدل على ان الجنين ذكر اجعله سببا للانثى، وان اعكس الامر ايضا، والطبيب يعلمها. اذا سألت الطبيب هل هنالك علاقة حتمية خفية ذاتية بين مؤشرات الذكورة ومجيء الجنين ذكرا، بمعنى ان الامر لا يقبل شذوذ قط، لا يوجد طبيب مؤمن او غير مؤمن الا ويقول الشذوذ وارد، وقرارنا العلمي حصيلة تجارب، تجاربنا الطويلة 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 جدا اعطتنا قناعة بان هذا الجنين سيأتي كذلك، تماما كالفلاح الذي اعتاد من كثرة تجاربه ومن كثرة ما رأى ان هذا الجو، هذا السحاب بهذا الشكل، هذه الرطوبة التي يراها تبشر بمطر. ولكن من ذا الذي يستطيع ان يقول ان صلة ما بين هذه المؤشرات التي هي مقدمات وبين النتائج صلة حتمية؟ هذا غير موجود. فاذا كان قرار الله واضحا وهو يقول لنا قد تطلعون على الغيب المكنون بسبب ملاحقتكم لعوامله الخفية، لكن اسمعوا، هذه العوامل الخفية انا الذي ربطت ما بينها وبين نتائجها، فمهما اكتشفتم هذه العوامل لن تستطيعوا ان تصلوا من وراء ذلك الى قرار حتمي بان النتائج التي تتوقعونها ستكون هي الواقعة، لانني استطيع ان ادخل شذوذا وان امزق بين السبب والمسبب. ومن هنا فان الرجل العالم احرى منا نحن بان يعلم ان هذه العلاقة تثير لدينا ظنونا قوية، ولكنها لا ترقى بنا الى يقين جازم بشكل من الأشكال. وهذا الذي أقوله هو الجواب عن أسئلة كثيرة تتحدث. إن الله عز وجل حصر علم الغيب في ذاته، لكن ها هم أولئك الأطباء يعلمون أن الجنين سيأتي ذكرا أو أنثى. لم يحصل شيء لم يكن قد حصل من قبل. الناس بني الجهال الفلاحون منذ أقصى الأزمنة يعلمون أن الجو سيمطر، لأنه يرى من المؤشرات ما يراه الطبيب في رحم الأم من المؤشرات، لكن لا تلك المؤشرات تبث اليقين ولا هذه المؤشرات تبث اليقين. حالة واحدة شاذة تذهب اليقين وتخفضه إلى درجة الظن على أحسن الأحوال. فهذا معنى قول الله عز وجل إذن لا يعلمها إلا هو. وهذا هو السر في أن الضمير عاد إلى المفاتيح، فقال لا يعلمها، وضمير المؤنث يعود إلى المفاتيح المؤنث، ولم يعود الضمير إلى الغيب. وليس معنى ذلك أن الإنسان يعلم الغيب ولكن لا يعلم المفاتيح، لا، ولكن الله عز وجل يأخذنا إلى المعين. فإذا كنت لا أستطيع أن أستيقن المعين، فمن باب أولى لن أستيقن لون الساقية التي تنبع من المعين. قد يرقى الأمر إلى ظن، هذا واقع، أو يرقى إلى ما يسميه الإمام الغزالي اليقين التدريبي، هذا واقع، ولكن اليقين التدريبي هو يقين عملي وليس يقينا فكريا، أي من نتيجة كثرة التجارب التي تراكمت ولم يقع فيها أي شذوذ. ثم يواصل البيان الإلهي بعد ذلك في هذه الآية الحديث عن هذا الموضوع، فيقول ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لاحظوا كيف بنى البيان الإلهي هذه النتائج على تلك المقدمة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلم هذه المفاتيح، لأنه هو الذي يملك ربط ما بين هذا الغيب والأسباب. ونتيجة لهذا فالله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم الكليات الكبيرة ويعلم دخائلها من الجزئيات الصغيرة. ولعلكم أيها المشاهدين لا سيما إخواننا الذين يمارسون الفلسفة يعلمون أن في الفلاسفة القدامى وبعض المحدثين أيضا من يزعم أن الله عز وجل يعلم، لكنه يعلم كليات الأشياء، إلا أن علمه لا يتعلق بالجزئيات البسيطة والأشياء الخفية أو الجزيئات الكامنة في داخل جزئيات. علم الله عز وجل يحيط بالكل ولكنه يقفز فوق الجزئيات. هذا كلام قاله الفلاسفة أو بعض الفلاسفة بالأحرى اعتمادا منهم على العقل الخيالي، والعقل في هذه الساحة لا يغني وحده. فجاء البيان الإلهي، وهذا من مظاهر ما يدل دلالة قاطعة على أن هذا القرآن ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا شأن له بالفلاسفة ولم يطلع على آرائهم ومذاهبهم ولم يقرأ شيئا لهم، وليس من تأليف أحد من العرب، ولكنه كلام الله الذي خلق البشرية وخلق الفلاسفة وعلم الباطل الذي لغى فيه كثير من الفلاسفة يوما ما، فرد عليهم ذلك بقوله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه هي الجزئيات، ورقة في شجرة في مكان ماء في أي أرض مجهولة، ولا حبة في ظلمات الأرض. وكلمة الحبة كما قال المفسرون تعني الشيء المنفرد المستقل بذاته، وهذا الشيء المستقل بذاته قد يدخل ثم يدخل ثم يدخل إلى أن يصل إلى ما كان يسميه الفلاسفة بالجزء الذي لا يتجزأ. نعم، هذا يدخل في معنى الحبة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا القرار الإلهي في مجمله قبل أن نخوض في التفاصيل تعبير صريح وواضح أن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالكليات الأجرام السماوية والأرضية كلها ويتعلق بالجزئيات أيضا. أما تفصيل القول في ذلك فموعدنا في شرحه وتفصيل القول عنه إن أحيانا الله عز وجل حلقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات قرآنية. ولعلكم تذكرون أننا بدأنا في الحلقة الماضية بتحليل نص قرآني من سورة الأنعام، يتعلق هذا النص بالإلهيات، أي يتناول كل ما له علاقة بوجود الله عز وجل وبصفاته وبعظمته وبدلائل وجوده ووحدانيته إلى آخر ما هنالك. يبدأ هذا النص بقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كان حديثنا في الحلقة الماضية حول تفسير وتحليل معنى قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، ما المراد بالمفاتح؟ ولقد انتهينا إلى أن المراد بالمفاتح مفاتح الغيوب، بساتيرها، عواملها الخفية، أسباب ظهورها. والقصد من بيان أن هذه المفاتح محصورة لدى الله سبحانه وتعالى أن ننتهي إلى قناعة علمية ومنطقية بأن لا أحد يعلم غيبا ما إلا الله عز وجل، لأن هذه الغيوب التي تتوالى وتظهر غيبا إثر غيب أو حادثة إثر حادثة إنما تنشأ من وراء عوامل. هذه العوامل عندما تكون فاعليتها بيد الله عز وجل وإيجادها من حيث هي بيد الله سبحانه وتعالى، فإن أحدا لا يستطيع أن يتنبأ بفروع هذه العوامل، لأن الإله الذي يعطي هذه العوامل الفاعلية في حين من الأحيان قد يسلب عنها هذه الفاعلية في حين آخر. والإنسان الذي اعتاد أن يرى أمرا جاء نتيجة شيء لا يستطيع أن يجزم أن شذوذا لم يقع في هذا الأمر، لأن العامل الخفي بيد الله عز وجل. وضربنا مثالا لذلك بالجنين، فالعلماء يمكنهم أن يعلموا العوامل الخفية التي تكمن وراء تنوع الجنين إلى ذكر وأنثى، وبوسعهم لدى التجارب المتكررة أن يطمئنوا إلى أن هذه المؤشرات تدل على أن الجنين سيأتي ذكرا، والمؤشرات الأخرى تدل على أن الجنين سيأتي أنثى. لهم ذلك، ولكنهم عندما يريدون أن يجزموا بأن هذا ما سيقع سيجدون أنفسهم أمام حاجز علمي ومنطقي، لأن هذه المؤشرات التي أقنعتهم أنها ستكون عنوان ذكورة أو أنوثة بيد الله، فيمكن أن يسلب الله سبحانه وتعالى الفاعلية منها، بل يمكن أن يعكس الأمر فيجعل عنوان الذكورة للأنوثة والعكس. ولذلك قال الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، أي لا يعلم المفاتيح، لا يعلم دساتير هذه الغيوب ويتحكم فيها إلا هو. ومن ثم ففروع هذه الدساتير أيضا لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. وإن كان الاستقراء المستمر عبر التجارب يمكن أن يعطينا قناعة أو يمكن أن يعطينا ظنا راجحا، إلا أن هذا لا يسمى يقينا علميا حتميا، وإنما يسمى يقينا تدريبيا كما قال العلماء. واليقين التدريبي يقف دون مستوى الحقيقة العلمية، يهبط إلى درجة الظن، وقد يكون ظنا راجحا قويا. هذا ما دار حوله حديثنا في الحلقة الماضية. ثم انتهينا من استعراض هذه النماذج التي ذكرها الله عز وجل، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمنا من خلال هذا الذي قلناه أن علم الله عز وجل يستوعب كل شيء، يستوعب الكليات ويستوعب الجزئيات أيضا. وهذه الآية نص قاطع على ذلك، وهي تتضمن ردا على بعض من الفلاسفة القدامى الذين آمنوا بالله عز وجل، ولكنهم ذهبوا اعتمادا على أخيلة لهم وتصورات، ذهبوا إلى أن الله عز وجل يعلم الحقائق الكبرى، ولكنه لا يتدخل أو لا يتعلق علمه بالجزئيات الصغرى. فجاء بيان الله عز وجل ردا على هذا، مثبتا أن علم الله عز وجل يحيط بالكليات، وفي الوقت ذاته يحيط بجزئيات هذه الكليات. الشيء الذي نريد أن نضيفه اليوم إلى ما قد قلناه وقفات عند بعض الجمل في هذه الآية العظيمة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. عرفنا لماذا أعيد الضمير على المفاتيح ولم يعد الضمير على الغيب، ولم نعيد ما قلناه. ويعلم ما في البر والبحر، لعل هذه الجملة تدل على علم الله الكلي، لكنه أتبع ذلك بقوله ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دل هذا على أن الجزئيات، بل الأجزاء، بل الجزيئات داخلة في علم الله سبحانه وتعالى. وأحب أن أقف بكم عند قوله عز وجل ولا حبة في ظلمات الأرض. أما كلمة الحبة فكلنا يعرف معناها، وأما ربط الحبة في ظرف مكاني عبر عنه البيان الإلهي بقوله عز وجل ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض، ما معنى هذا الكلام؟ ومن أين أتت الظلمات؟ وما المقصود بها؟ الظلمات تعبير لغوي عن معنى محسن ومعروف لنا جميعا. المراد بها بكلمة الظلمات نقيض النور، ولكن الكلمة تشمل هذا وتشمل معنى آخر للظلمات. المعنى الثاني للظلمة والظلمات الجهالة التي تغشي الفكر وتغشي العقل. والواقع أن الجهالة التي تغشي العقل هي ظلمة، ولكنها ظلمة تحجز البصيرة، بينما الظلمة المحسة تحجز البصر، والكل ظلمة. فما هي الحبة التي يعلم الله حقيقتها وحجمها وتحركها وكل ما فيها؟ هذه الحبة الكامنة في ظلمات أو تلافيف الجهل، جهل الإنسان، هي تلك الحبة الداخلة في قوام كل مركب من أجزاء، تلك الحبة أو تلك ذلك الجزء الداخل في قوام نسيج متآلف. فأنا عندما أمسك بحصاه قد يخيل إلي أن هذه الحصاه حبة، لكنها في العرف والاصطلاح العلمي هي كل وليس جزءا ولا حبة. هذه الحصاة كل مركب من أجزاء، هذه الأجزاء كل جزء جزء منها على حدة يسمى حبة. إلا أنني لا أرى هذه الحبات الداخلة في تلافيف هذه الحصاة، ذلك لأن هذه الحصاة قد استوعبتها وتكامل من مجموع هذه الحبات حسب التعريف القرآني نسيج واحد أو كل واحد. ومن ثم فأنا أرى الحصاة لكني لا أرى الأجزاء الخفية، تلك الأجزاء الصغيرة جدا 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 الداخلة في غشاوة من ظلمات جهلي، وذلك بسبب أني أرى الحصاة أو أرى هذا الحجر أو أرى هذه الصخرة، ولكني لا أرى نسيج تلك الجزيئات المتحركة المتآلفة المتجمعة التي تكون في مجموعها هذا الحجر الصلد الذي أراه، أو تكون في مجموعها هذه الحصاة الصغيرة التي أرمقها ببصري. إذن فأنا لا أرى بعين بصري المجرد تلك الجزيئات الصغيرة جدا جدا التي تكونت منها هذه الحصاة، ولكن خالق هذه الحصاة ولكن الذي أبدع هذه الحصاة يعلم خبرها ويعلم الأجزاء الكامنة فيها ويعلم تعدادها، ويسمي كل حبة صغيرة صغيرة بحبة تائهة خفية في ظلمات الأرض، فهي ظلمة خفاء عن بصائرنا، وهي في الوقت ذاته ظلمة خفاء عن أبصارنا عندما لا نرى هذه الأشياء بسبب غشاوة من ظلام محس يقف أمام أبصارنا ويمنعنا الرؤية. ولعلنا جميعا أدركنا من هذا أن كل ما نتصوره شيئا واحدا هو في حقيقته أشياء، وهذه الأشياء مكونة من أجزاء أو قل جزيئات، وهذا الجزء بدوره كل مكون من أجزاء وجزيئات، وهكذا إلى ما لا نهاية. ولا نريد أن نصل إلى حديث الفلاسفة عن الجزء الذي لا يتجزأ والمذهب الحق في ذلك، فلسنا بصدد هذا الكلام إطلاقا، ولكن بصدد الوقوف أمام هذا التفسير العلمي النابض لقول الله عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. هذه وقفة أمام كلمة حبة في ظلمات الأرض، ثم يقول: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الرطوبة واليبوسة أيها الإخوة كما يقول علماء الفلسفة من مقولة الكيف وليست من مقولة الكم، الحبات الجزيئات من مقولات الكم عددا، أما الرطوبة التي تتزايد وتتفاوت واليبوسة التي تتزايد وتتفاوت، اليبوسة الظاهرة التي تستبطن رطوبة والعكس تماما، كل ذلك من الكيف الذي يدرك الإنسان ظواهره ولكنه يقف أمام نهاية لا يستطيع أن يخترقها، ولكن الله عز وجل يعلم بواطن هذه الأشياء. ولا رطب، كلمة رطب نكرة، وجاءت نكرة في سياق لا النافية للاستيعاب، أي ما من شيء ما من نوع من أنواع الرطوبة بكل ما يعرفه العلماء وبكل ما تتنوع إليه بحوثهم، ولا يابس بكل أنواع هذا الذي يسمى يابسا، ما شيء من ذلك إلا في كتاب مبين. تلك هي الوقفة الثانية. أما الوقفة الثالثة والطويلة فهي عند قوله عز وجل إلا في كتاب مبين، أي كل هذا الذي حدثتكم عنه، دساتير الغيوب ومفاتيحها، ما يجري في البر والبحر، الأوراق التي تتساقط، الجزيئات التي تتكون منها الكليات بل يتكون منها الكل، الرطوبة واليبوسة، كل الصفات الكيفية للمخلوقات وكل الأعداد الكمية التي ترصدها الحقائق ويرصدها العقل الإنساني، مرد ذلك استيعابا إلى الله سبحانه وتعالى. كل ذلك في كتاب مبين. ما هو الكتاب وما المعني به؟ وهي كلمة تتكرر في كتاب الله عز وجل. الكتاب أيها الإخوة كما قال العلماء جميعا، علماء التفسير وعلماء العقيدة الإسلامية، كناية عن علم الله عز وجل، أي كل ذلك مسجل ومستقر في سجل لا يمكن أن تتخطاه الأكوان، في سجل لا يمكن أن يلحقه ريب ولا يمكن أن يتسرب إليه اضطراب. هذا معنى في كتاب، أي في سجل من علم الله عز وجل. ولا يشترط إذن أن يكون هذا السجل منشورا مرئيا، ولا يشترط أن يكون هذا السجل كدفتر من الدفاتر التي يستعملها الناس في حياتهم، إنما هو كناية عن أن هذه الأمور كلها مقيدة في علم الله عز وجل. وكما أن الإنسان لا يستطيع أن يقيد شيئا بعقله إلا إذا ضبطه على الورق بقلمه، فكذلك يشبه الله عز وجل علمه بهذه الجزيئات، بهذه الأمور الصغيرة والكبيرة، يشبه ذلك كله من حيث الاستقرار ومن حيث الرسوخ وعدم لحاق أي اضطراب به، يشبه ذلك بحقائق مقيدة ثابتة في سجل لا تطوله يد أي تلاعب. ثم إن هذا الذي يقول عنه الله عز وجل إلا في كتاب مبين دخل فيه الغيب الماضي، ودخل فيه الغيب الحاضر الذي لا نراه فهو أيضا غيب، ودخل فيه الغيب المستقبلي الذي لم يولد من ظلمات العدم بعد. كل ذلك يندرج تحت قوله تعالى إلا في كتاب مبين. وأصل هذه الآية إنما سيق لبيان الغيوب المستقبلية، ذلك لأن البيان الإلهي يقول قبل هذا الكلام ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. هذا الكلام أنزله الله على رسوله ليقوله جوابا على كلام قاله بعض مشركي قريش، تخوفنا من العذاب، أخبرنا متى سيكون هذا العذاب، في أي يوم سيقع وفي أي ساعة. فأمر الله رسوله أن يقول ما عندي ما تستعجلون به، أنا لا أعلم الغيب، ولو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لرفعت سجاف الغيب ولا أريتكم كل شيء، لكني أنا في هذا واحد من أمثالكم. لهذه المناسبة فتح البيان الإلهي ملف حقائق الغيب علميا فقال بعد ذلك وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن قول الله عز وجل كل هذا مستقر في كتاب مبين، أي كل ما وقع وكل ما يقع اليوم وكل ما سيقع في المستقبل، كل ذلك ثابت في سجل هو علم الله عز وجل. فليكن بهذا عن هذا العلم بالسجل، فليكن عنه باللوح، فليكن عنه بالكتاب. المعنى المراد عرفناه جميعا. أيها السادة والسيدات، هذا الكلام يسوقنا بل ربما يستثير في أذهان كثير منكم تساؤلا، وهل يعلم الله عز وجل أيضا ما سأفعل؟ وهل يعلم الله عز وجل أيضا ما سيجل معي من شؤوني القهرية ومن أفعالي الاختيارية؟ طبعا قولا واحدا، لأن الله سبحانه وتعالى أكد لنا أن هذه الغيوب المستقبلية لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، كما قلت لكم لا تنسوا، لا يعلمها العلم اليقيني، اليقين العلمي لا اليقين التدريبي. اليقين التدريبي يكون كالطبيب الذي جرب عوامل الذكورة والأنوثة في الخلية أو في البيضة فرأى شيئا فسار وراء هذا الشيء الذي رآه فتهيأت عنده قناعة، هذا الشيء يكون، والفلاح يملك هذه القناعة، لكنها قناعة تدريبية وليست قناعة علمية. نحفظ هذا ولا ننسى هذه الحقيقة. كل ما سيجري مع إنسان ما من شؤونه الجبرية كمرضه كنومه كشفائه كموته كتطوره من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة، وكل ما يفعله أو سيفعله الإنسان من أعماله الاختيارية من طاعة من معصية من لهو من أعمال مباحة، كل ذلك مسجل في علم الله عز وجل. أي أن الله لا يفاجأ بشيء يفعله الإنسان وباري لم يكن يتوقعه، وإن فوجئ بذلك فهو ليس بإله، هذا شأن ما نحن، بل الله عز وجل له علم وعلمه يستوعب كما يقول كل ما جرى ويجري وسيجري، سواء من أمورنا القهرية أو من أفعالنا الاختيارية. هنا قد يخطر في بال أحدكم تساؤل، إذا كان الباري عز وجل يعلم ما سأفعل من طاعة أو معصية، أفليس هذا دليلا على أن هذا الإله ما ينبغي أن يحاسبني على ما قد فعلت؟ ذلك لأن علم الله بما سأفعل في تصور كثير من الإخوة ربما يعني أنني أصبحت ملزما بهذا العمل الذي هو داخل في علم الله سبحانه وتعالى، وإذا أصبحت ملزما بهذا الفعل فما ينبغي أن أحاسب، ما ينبغي أن أثاب إن كان عملي طاعة، وما ينبغي أن أعاقب إن كان عملي هذا معصية. هذا ما قد يخطر في بال بعض الإخوة، بل مع الأسف هذا ما قد يخطر في بال بعض أنصاف العلماء، بعض من درسوا شيئا من العلم ثم لم يتمموا رحلتهم إلى النهاية. أقول في الجواب أيها الإخوة، العلماء قالوا قديما ويقولون اليوم وهو قرار معروف، العلم صفة كاشفة وليس صفة مؤثرة، أي أن العلم يكشف الأمور على ما هي عليه دون أي تدخل إطلاقا، فهو أشبه ما يكون بالضياء. أرأيتم إلى المصباح الذي ينير الطريق أمام سائق السيارة وهو يسير، إن هذا المصباح إنما يبث الضوء ليريه الطريق كما هو، إن معبدا فمعبد، وإن كان الطريق معوجا فالمصباح يريه الطريق معوجا، وإذا كانت في الطريق أخاديد فالمصباح يكون أمينا لنقل هذه الصفة تماما إلى الرائي. تلك هي صفة العلم. فالعالم إذا اطلع على شيء سيجري في المستقبل، فأدركوا ولاحظوا أن صفة العلم لا تتحول إلى أصفاد تقيد هذا الكائن الذي عرفت أنه سيفعل كذا، إنما علمي به أشبه ما يكون بالمصباح الذي سلط على واقع معين. لكن لاحظوا، لو قلنا صفة القدرة أو الإرادة فإنها صفة مؤثرة، عندما تتحكم القدرة بشيء سواء قدرة الله أو قدرة المخلوقات، فالقدرة عندئذ تؤثر، لأن القدرة إذا تعلقت بفعل ما توجهه إلى عمل ما، إلى ترك ما، إلى كيفية ما، وعندئذ فالإشكال وارد. ولكن فلنعلم أن العلم صفة كاشفة وليس صفة، وليس إطلاقا العلم صفة مؤثرة، هذا شيء. الشيء الثاني، العلم يتبع المعلوم وليس المعلوم هو التابع للعلم، وهذه حقيقة علمية أيضا أرجو أن نتنبه إلى معناها. أنا أنظر إلى هذه الكأس أولا، أرى الكأس كما هي، فأرى فيها شيئا من الماء، هذا واقع. ثم إذا سلطت عقلي على هذا الواقع تحول هذا الواقع إلى فكر في ذهني، أي تحول إلى علم. إذن الواقع أولا والعلم به ثانيا، هذا معنى قولهم العلم يتبع المعلوم. فإذا علمت من نظري إلى إنسان ما، من تفرسي فيه، أن هذا الإنسان لص وأنه يمارس السرقة، لاحظت هذا من حركاته من بريق عينيه إلى آخره، فهل بإمكانكم أن تتصوروا أن علمي هو الذي قضى عليه باللصوصية؟ كلكم يعلم أن الأمر على النقيض من ذلك، لصوصيته أولا، طبعه أولا، ثم إني نظرت إليه تحول هذا الواقع عن طريق الفراسة، عن طريق خبرة إلى آخره، تحول إلى إدراك وعلم. هذا معنى قولهم العلم يتبع المعلوم وليس المعلوم يتبع العلم. لو كانت الأشياء المعلومة هي تتبع علم الإنسان لما كان هنالك فرق بين عالم وجاهل، ولتخيل أحدنا الشيء كما يريد وإذا بالواقع كما يريد هو. إذن لتوقعت أن هذا أنا الآن في ظلام ليل دامس، إذن فعلى الواقع أن ينقاد وراء علمي، لكن الأمر ليس كذلك، العلم هو الذي يتبع المعلوم. فإذا تأملنا في هاتين الحقيقتين، العلم صفة كاشفة، ثانيا العلم يتبع المعلوم وليس العكس، أدركنا أن علم الله عز وجل بما سأفعله من منطلق اختياري لا من منطلق الاضطرار، هذا العلم لا يتدخل إطلاقا فيما سأفعله ولا ينقلني من مختار إلى مضطر أبدا بشكل من الأشكال، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. لعلكم تقولون هذا في حياة المخلوقات الناس بعضهم مع بعض، ولكن علاقة الباري سبحانه وتعالى بمخلوقاته أفيسير على هذا القانون ذاته؟ نعم، الباري سبحانه وتعالى قسم أفعال العباد إلى قسمين، قسم ينطلق من اضطرار قاهر ليس لنا فيه اختيار، والباري عز وجل لم يربط هذه الأفعال لا بثواب ولا بعقاب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعلم الله يتعلق بها، ومع ذلك لا أجر في هذه الأفعال ولا عقاب. شيء آخر، أفعال أخرى أعطانا الباري سبحانه وتعالى من خلالها طاقة الاختيار، سر الانبعاث، من خلال هذه الطاقة التي أكرمنا الله بها أصبحنا مختارين، وعلم الله لا يتدخل في تغيير أمر أبدا. وهذا الكلام ينقلنا إلى مسألة أخرى ذات أهمية بالغة، ولكن الوقت مع الأسف أضيق من أن نتناولها اليوم، فلنرجئ الحديث عنها إلى حلقة أخرى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.